عندي فول سكرين سلايد سورتر ولا للناس الشاطره في الباوربوينت؟ Just say.
شوي.
دي
على يمين شوي.
دي.
بعده.
هنيك. تمام. شكرا. طيب مساء الخير. شكرا على حضوركم. أنا بقدم في الندوة العربية تقريبا سنة أو سنة لأ حسب ما ربنا بيفتح عليا يعني. بس عايزة أقول كلمة. دي أول مرة أجي وفاروق ما يبقاش موجود. It makes a lot of difference. بس يعني دايما متخيل أنه قاعد هنا وحيقعد يتريق على الكلام اللي بنقوله. We'll take يعني few seconds of silence بس in remembrance of فاروق, لأنه he was such a dear, dear, dear person. وندعي له دايما يعني. طيب النهاردة هتكلم عن let me go back الولايات المنفصلة المصرية, حاجة كده على وزن الولايات المتحدة الأمريكية. أنا أسفة, should I speak in فصحى؟
preferably.
okay okay. سأتحدث اليوم عن الولايات المنفصلة المصرية وهي قراءة لخريطة القوى السياسية ما بعد الثورة. أنا كنت في مصر وعدت من حوالي 3 أسابيع. قضيت هناك أكثر من حوالي 3 شهور للفيلد وورك بتاعي, العمل الميداني عشان رسالة الدكتوراه, وهي عن العلاقات المدنية العسكرية البوليسية أو الشرطية يعني. فالنهاردة سأتحدث عن الولايات المنفصلة في السياسة المصرية, وأقصد بهذا الكيانات أو القوى السياسية التي أصبحت أكثر استقلاليا عما قبل, لدرجة أنها تقريبا دول داخل الدول أو دول داخل الدول. دي الثورة المصرية 2011, عندما قامت كانت هناك دولة مركزية قوية, جيش, بوليس, حكومة مركزية قادرة في معظم الأحيان على أن تجعل إرادتها مفهومة ومحكمة عند معظم الشعب. سريعا فقط ملاحظات حول مفهوم الدولة في العلوم السياسية, لأنه هذا هو الديسيبلين اللي أنا جاية منه يعني, أو الديسيبلين. هذا هو العلم الذي يعني أدرس فيه. فالمقومات الرئيسية لمفهوم الدولة عادة هي الشعب, people, أرض, piece of land, وحكومة, government. لو أنا بتحدث سريعا أو حضرتكم مش فاهمين ماذا أقصد بالكلمات, رجاء إيقافي. Please let me know if I speak too fast or I don't make sense. الملاحظة الثانية قياس قوة الدولة. كيف نقيس قوة الدولة؟ بالنسبة للعلوم السياسية هناك عادة 3 مقاييس. الأولى هي القدرة على فرض الضرائب, the ability to tax people. الثانية هي القدرة على تنفيذ الأحكام القضائية, وهي the ability to enforce the court rulings في المكان. والثالثة هي القدرة على احتكار الاستخدام المشروع للعنف. وأرجو العذر في هذه الترجمة, هي ترجمة لفيبر طبعا, which is a monopoly of legitimate violence, the use of legitimate violence, وهو بالأساس السلاح. بعض المحللين يرون أن هذه 3 معايير تدخل في إطار القهر, بمعنى أن الدولة تقهرك على دفع ضرائب معينة. ليس باختيارنا أن نقرر سندفع 20% ولا 5% ولا. أيضا أن الدولة تقهر الأشخاص المنضوين تحت لوائها على تنفيذ أحكامها كما تراها. فلا تستطيع عائلة أن تقرر مثلا إباحة نوع معين من العلاقات الاجتماعية. الدولة هي التي تقرر النظام القضائي وهي لا تقوم على تنفيذ الأحكام القضائية. وفي النهاية القدرة على احتكار الاستخدام المشروع للعنف monopoly of violence أيضا منوط بالدولة. وإن كنت أنا شخصيا يعني من قراءتي أتحفظ جدا على ماكس فيبرز analysis لأني لا أعتقد أن هناك دولة تستطيع احتكار العنف حتى لو أرادت. يعني أعتقد هناك دايما مجموعات تظل محتفظة بالعلم بالقدرة على استخدام السلاح، ولكن قد تكون الدولة أكثر قدرة من دول أخرى على أن تحتوي هذا العنف أو تتحكم في هذا العنف، just to control it more than to monopolize the use of it. فبس أنا في هذه المحاضرة سأركز على هذه الثلاث مقاييس لقوة الدولة: الضرائب أو بشكل آخر استجلاب الأموال، القدرة على getting resources from others يعني، والقدرة على تنفيذ الأحكام، والقدرة على استخدام العنف. ما زلنا حول مفهوم الدولة. هناك دولة مركزية، ويتم أحيانا الخلط بين مركزية الدولة وقوة الدولة، بمعنى أنه ينظر أن الدولة المركزية هي أكثر قوة من الدولة غير المركزية، وليس هذا بالضرورة حقيقي. فأمريكا ليست دولة مركزية، ولكن لديها الولايات المتحدة لديها قدرة على جلب الأموال أو جلب الضرائب، لديها قدرة على تنفيذ الأحكام، لديها قدرة على يعني استخدام السلاح بشكل منظم. الدولة المركزية طبعا في حالتنا هنا في محاضرتنا اليوم هي مصر، دولة مركزية بالأساس، الشرطة مركزية، جلب الضرائب مركزي، تنفيذ الأحكام يفترض من مركزي. هناك أيضا مفهوم الدولة الفاشلة، وهي التي لا تستطيع تنفيذ أي من هذه المقاييس، لا تستطيع جلب الضرائب، لا تستطيع تنفيذ الأحكام، وليس لديها قدرة على التحكم في السلاح داخل حدودها. معرفش إذا كنتوا شايفين دي the failed states index 2012. I don't know if it shows clearly or not. But the critical, this is after the Egyptian, عفواً هذا بعد ال
خريطة بالإنجليزي.
هذا بعد ثورة 2011، ومع الأسف نرى مصر في المربع critical
العميق، اللون العميق،
اللون العميق، اللون الأكثر يعني الغامق أكثر، وهو الكريتيكال، أي أنها دولة حرجة، في وضع حرج، لأنها تقريبا أصبحت دولة فاشلة. يؤسفني أن أراها مع دولة زي الصومال، يعني this is not the land of the pharaoh خالص يعني. بس كما ترون هناك درجات مختلفة للدولة الفاشلة، وكما ترون أيضا مقترن هذا بمدى الاستقرار، يعني the most stable almost is equivalent to most successful
Arabic.
الدولة الأكثر استقرارا هي الدولة الأكثر نجاحا، كندا، أستراليا، هما في الأعلى، المراتب الأعلى،
وألمانيا
والسويد والنرويج، يعني المجموعة
وإيرلندا
وإيرلندا.
فهو الحقيقة هذه الخريطة جميلة أن الواحد ينظر إليها كل فترة ليرى أحوال السياسية وكيف تتطور، والعالم العربي ما بين الأكثر المرحلة الأكثر حراجة والمرحلة في خطر، يعني مع الأسف مصر عدت مرحلة ما بعد الخطر.
عفوا، هل تعرفين لماذا نحن أقل استقرارا من كندا؟
أعتقد أنه له علاقة بمعدلات العنف. أعتقد أن كندا لديها معدلات عنف أكثر، ولديها قدرة على ضبط السلاح في الجماعات خارج الدولة أكثر، الـ Non-State Armed Actors.
شكرا على الـ NRA.
أعتقد أنهم متساويين في جبي الضرائب وتنفيذ الأحكام، أعتقد أنه هو السلاح هو الفرق البين بينهما. ملاحظات حول مفهوم الدولة: هناك القدرة وهناك رغبة، there is capacity and there is will. وهما أمران مختلفان. فقد تكون هناك قدرة بدون رغبة, that's like capacity but no will, أو رغبة بدون قدرة. وقد تكون في أوضاع قدرات متفاوتة ورغبات متفاوتة. نذهب إلى النموذج المصري أو الحالة المصرية. هذه الصورة لما أنا أتخيله أنه قدرة بدون رغبة, هذه صورة لانتخابات الإخوان المسلمين عام 1987, The Parliamentary Elections 1987. دول الإخوان المسلمين عندما دخلوا الانتخابات مع حزب العمل, وكانت الدولة المصرية قوية جدا, كانت تستطيع بسهولة منعهم, لكنها أرادت أن تغض النظر عن وجوده. وكان مكتوب إسلامية لا شرقية ولا غربية. I don't know if you can read the slogan, في البانر هذه اليافطة الكبيرة مكتوب فيها إسلامية Islamic لا شرقية ولا غربية, non-western, non-eastern. It's probably in the countryside. هذه صورة أخرى لرغبة بدون قدرة. This is a will without capacity. دي قدرة الدولة المصرية على تحجيم حجم السلاح في الصعيد. الدولة المصرية لا تستطيع, وليس فقط بعد الثورة, من قبل الثورة لا تستطيع أن تجمع السلاح وتضعه تحت أمرها أو تتحكم فيه كما تريد, لأن السلاح هناك القبائل تستخدم سلاحها وتشعر باستقلالية شديدة عن الدولة. فكل ما تستطيع الحكومة أن توجد نوع من التعايش المشترك, يعني مجرد نوع من التفاهم بينها وبين القبائل, يعني أو بين الأسر, لأن هي ليست قبائل بالمعنى اللي موجود في الجزيرة العربية. Just a quick, whenever I see a picture of these like four people,
Arabi,
what's whenever?
لا
عندما كلما شكرا كلما أرى صورة في نشرة الأخبار وفيها أربع أشخاص واقفون وأمامهم ست بنادق, أشعر بضعف الدولة المصرية حقيقي, لأنه لا يعقل أن يكون هو هذا مدى حكم الدولة للسلاح. يعني نتكلم على 10 بندقيات وأربع أشخاص, فأعتقد أن هم لو أكثر ذكاء في الحكومة لا ينشروا هذه الصور, يعني لأنها تعطي انطباع مخالف الحقيقة. قدرات ورغبات متفاوتة, قدرات, القدرة على الضبط, قدرات متفاوتة ورغبات, عشوائية الشارع المصري. الدولة تستطيع, هذه صور ما قبل الثورة, الدولة بالتأكيد كانت تستطيع أن تزيح البائع الجائلين, أن تنظم المرور أكثر من ذلك, ولكن غير واضح, هل ليس لديها قدرة, ليس لديها رغبة شديدة. أعتقد أن كان لديها قدرة بس قد لا تكون رغبة, وأحيانا تترك الناس يفعلوا ما يحلو لهم. يعني طبعا هذا الأمر ازداد, أنا كنت في القاهرة, الأمر ازداد بشاعة, يعني عدد الباعة الجائلين في شوارع وسط المدينة يعني يدعو للأسف, حقيقي يدعو للأسف. يعني أشعر أنه وسط المدينة أصبح أقرب إلى منطقة عشوائية في ضواحي القاهرة. يعني ليست هذه القاهرة التي أعرفها حتى لسنتين فاتوا أو لسنة ونص فاتت, مع الأسف الشديد. وأصحاب المحلات يشتكون أنهم لا يستطيع أن المرة يروا البضاعة في الفترينات, لأنه الباعة الجائلين واقفين أمامهم وواقفين في وسط الشوارع. أما المرور فحدث ولا حرج, يعني كل يوم بيزداد سوء. نعود إلى السياسة. انقلاب 52 والمؤسسات المستقلة في مصر, وأنا معلش يعني أنا بعتبره انقلاب رغم حبي الشديد لناصر, بس هو انقلاب وليس ثورة. تحول إلى ثورة بعد 56 أو يعني 54 مع بدايات الإصلاح الزراعي وعمليات التصنيع الشديدة في الستينات, قد تكون ثورة عندئذ, إنما في 52 هي بالأساس انقلاب عسكري. المؤسسات التي كانت شبه مستقلة أو مستقلة وقت قيام الانقلاب, الأزهر, المؤسسة العسكرية بعد 52, والكنيسة. الكنيسة القبطية. الأزهر كان مستقل بمعنى أنه كان يستطيع أن يتحكم في أموال الأوقاف، كان لديه موارد متعددة، يستطيع أن يبني مدارس، يستطيع أن يقدم خدمات للمواطنين دون الرجوع للحكومة. هذا انتهى بعد 52، وصدر قانون للأزهر في منتصف الستينات بمقتضاه تم تأميم المؤسسة بشكل أو بآخر، بمعنى أنه شيخ الأزهر الإمام الأكبر يعين من الحكومة، فيما قبل ذلك كان بانتخاب من هيئة كبار العلماء، وهو ما حدث رجوع إليه من حوالي سنة. يعني الآن شيخ الأزهر القادم الحالي هو معين من قبل ذلك، من قبل الثورة، إنما أي شيخ أزهر قادم بعد ذلك سيكون بالانتخاب.
وهم عينوا مفتيا جديدا؟
المفتي طول عمره كان هذا المنصب يتبع الحكومة المصرية، يتبع وزارة العدل، فهو يعني هم عينوا مفتي جديد، انتخبوا مفتي جديد actually العلماء الأزهر، وده هذا تغير يعني. فالمنصبين دلوقتي فيهم حرية حركة أكثر داخل الجماعة الدينية. ناصر أراد أن يؤممه بالأساس لأنه ارتبط الأزهر بوجود أموال وقدرة على التحرك خارج الدولة، وناصر طبعا كان له توجه محدد عن وجود كيانات خارج إطار الدولة. الكنيسة القبطية كانت وما زالت مستقلة، لها أموال ومصادر عديدة. السؤال لماذا لم يؤممها ناصر؟ في الأغلب لأنها لم تكن بالغنى الذي يعني compared مقارنة بالأزهر حينئذ لم تكن غنية جدا. الكنيسة القبطية الآن غنية، جزء من الموضوع من مواردها قادم من معدلات الأقباط الذين هاجروا في الستينات وما بعد. المؤسسة العسكرية أو الجيش بعد ناصر اختلفت تماما عن قبل ناصر. تم عملية يعني يستخدم الكلمة، هي كلمة غريبة على اللغة العربية، مؤسستها أو institutionalization of it، بمعنى أنه أصبحت لها موارد محددة، كوادر محددة في الحكومة. أهم ما حدث للمؤسسة العسكرية أن أصبحت دولة موازية للدولة، بمعنى مش فقط القدرة اللي هي الديفاكتو، بمعنى أنه كل وزارة للدولة في هناك قطاع داخل الجيش يوازيها. فهناك وزارة إسكان، هناك قطاع إسكان داخل الجيش، هناك وزارة زراعة، هناك قطاع زراعة داخل الجيش، فهي دولة موازية تماما للدولة. ويعني لهذا دلوقتي العسكريين يعتبرون نفسهم أكثر قدرة على الحكم، لأنهم يقولوا إن إحنا ندير دولة كاملة، فإحنا نتعرض لمشاكل الحكم بكل يوم on a daily basis، فإحنا أكثر قدرة على الحكم. المؤسسات المستقلة في عهد حسني مبارك، مؤسسة العسكرية طبعا ظلت على ما هي عليه، وكان في عهده المساعدة المادية التي جاءت من الولايات المتحدة كانت في أوجهها طبعا وما زالت، وهي على الأقل 1,300,000,000 كل عام، 1.3 billion every year dollars للمؤسسة العسكرية فقط. الكنيسة ما زالت مستقلة. الإخوان بمعنى أنهم زي ما أنا ذكرت في البداية، النظام غض البصر عن وجودهم أينما ارتأى، يعني كانت ما فيش قواعد واضحة، يراهم يعني على درجة عالية من التضخم يقوم يقبض على الكوادر بتاعتهم، يراهم أكثر قوة واحتاجهم لتوصيل خدمات للشعب وتقليل العبء عن كاهله، فيدعهم يعملون بشكل أوسع. فكانت علاقة فيها ديناميكية حسب قدرتهم وحسب قدرة النظام نفسه على تلبية طلبات الشعب. السلفيين يعني أضع أسئلة كثيرة، علامات استفهام كثيرة، maybe not يعني السلفيين تعاملوا مع النظام المصري خاصة في الألفينات بعد انتهاء الحرب على الإرهاب، واستخدمهم النظام لضرب الإخوان إلى حد كبير ليصبحوا بديل آخر للتدين يعني. ويمكن طبعا يعني أنا يعني يجب أن أبتعد عن التعميم. ليس كل السلفيين تعاملوا مع أمن الدولة، ولكن جزء كبير منهم تعامل، والمشكلة أنهم مخترقين. فحتى الأشخاص الأكثر استقلالية غير معروفين للعامة، يعني لا تعلم من هو من، يعني هذا الشخص تعامل من قبل أو لا. ويمكن دي من مظاهر قوة الإخوان، أنهم كانوا أكثر مش فقط تماسكا بس قدرة على أن يصدوا محاولات النظام للدخول في وسطهم. المشايخ اللي فوق ده إسحاق يعقوب، صاحب غزوة الصناديق. I don't know if you guys know of this. عندما حصل السلفيين والإخوان على 70% من البرلمان المصري، كان يعطي درسا في أحد الجوامع، وقال لمريدي: هذه غزوة الصناديق. So this is the war of the صناديق. وهذا الشيخ محمد حسان في أحد البرامج التلفزيون المصري قال: أنا أستطيع أن أجمع أموال المعونة الأمريكية في ليلة واحدة، which is 1.3 billion. My understanding لغاية لما عدت من القاهرة، أعتقد أنهم أقصى حاجة لموها جمعوها كانت 60 مليون. 60 مليون، that's the most that they could and they couldn't do. وبعد أن قام بهذا التصريح، أعتقد أن أحد الأشخاص في المجلس العسكري اقترب منه وقال له: يعني keep your money for yourselves. يعني إحنا
يعني
keep your money for yourselves. إحنا we don't want you to collect for us anything. نادر بكار يطلق عليه في مصر أحيانا الطفل المعجزة. 28 سنة، صغير، هو الشكل الأكثر حداثة للسلفيين، the more modern. أعتقد أنه يتحدث يعني الإنجليزية بطلاقة، على قدر كبير من الذكاء، ولكن يعني لا أعرف ميوله، يعني يذهب من أقصى اليمين لأقصى اليسار حسب الموج. يعني أحيانا ينتقد الإخوان، أحيانا يبقى مع الإخوان. بوجه عام السلفيين كانوا مجموعات تحت الأرض، وأنا عادة أبقى يعني مش عايز أقول أشك، يعني بس أخاف من الجماعات التي تحت الأرض، لأنه الواحد ما بيقدرش يعرف هم بالضبط عايزين إيه. المؤسسات والقوى السياسية ما بعد الثورة، هل نحن أمام مؤسسات أم ولايات مستقلة؟ ولايات مستقلة، هرجع تاني للثلاث أبعاد اللي اتكلمنا عليها في الدولة: قدرة على استجلاب الأموال، قدرة على تنفيذ الأحكام، قدرة على العنف،
استعمال السلاح،
استعمال السلاح أو كنترول السلاح تحت أيدي. يظل هناك الجيش، الإخوان، الكنيسة، القضاء. الأسبوع الماضي
ما في قضاء.
الأسبوع الماضي كان القضاء، وهو يتبع الدولة طبعا، كان أحد الرموز القضاء دلوقتي تطالب بأن أموال مجلس القضاء الأعلى لا تصبح تحت طائلة الدولة. يعني عايزين جزء منهم عايز يستقل، يعني عذرا للكلام بس ده تخريف. يعني ده وزير العدل الذي استقال منذ أسبوع، أحمد مكي، كان أحد رموز القضاء المستقل ضد حسني مبارك في 2006.
وما زال وزير
هو استقال منذ أسبوع، ولكنه ما زال يذهب إلى مكتبه، فالأمر يعني يضحك شوي. يعني أنا قابلته في 2009 وكان رجل محترم، يعني هو فعلا ما يقال عنهم من شيوخ القضاء، really، يعني هيز فقيه. مع الأسف الشديد أنه هو فقد تاريخ أو جزء كبير من تاريخه منذ أن تولى الوزارة، لأنه أصبح يقول نفس الدعايات بتاعة الإخوان، وعندما سئل عن هذا قال: أنا أصبحت في المنصب فأنا أرى أشياء لم أكن أراها من قبل. طبعا مع الأسف، يعني زي ما بيقولوا الكرسي بيغير الناس، يعني في سيت أنا مع الأسف الشديد الحقيقة، يعني هو وأخوه. يعني ده رئيس نادي القضاء، وهو نادي أهلي وليس مجلس القضاء الأعلى. يعني هناك ناديين،
نادي أهلي وبالقضاء،
نادي أهلي، جمعية
أوكي.
أهلية
أوكي.
نادي القضاء Judges Club.
Yeah, I know. I know that. But how يعني القضاء يطلع من الدولة.
لا هو نادي القضاء is more of a syndicate for the families.
أوكي. يعني نادي يوفر للقضاء
وللأسر يعني يوفر.
ما هو عمله؟
هو قاضي. عمل النادي هو في توفير خدمات لأسر القضاء
فقط.
ولكنه النادي أصبح له وضع سياسي في آخر 8 سنوات من حكم مبارك من 2006، لأنهم تصدوا لتغول مبارك وابنه على السلطة القضائية، فأصبح له هذه الهيبة. المشكلة دلوقتي أنه هذا الشخص أحمد الزند المستشار هو على النقيض، يعني أصبح هو دلوقتي ضد السلطة، ولكنه يعني مشكلته أنه الناس بتعتبره من أتباع مبارك، فأصبح يعني المعارضة دلوقتي هي أتباع مبارك يعني، وهذه هي المعضلة في مصر.
المعارضة فاسدة.
المؤسسات أم ولايات مستقلة؟ وأفكر سيادتكم المؤسسات التي تحدثنا عليها من قبل، الجيش، الإخوان، الكنيسة. الموارد من ناحية الأموال، ما زال الجيش يتحكم في 40% من الاقتصاد المصري، فبالتأكيد لديه موارد متعددة. السلاح، أنا يعني كاتبة ملك السلاح. تنفيذ الأحكام، يستطيع تنفيذ قراراته على المنتمين للمؤسسة، ما زال هناك قدر كبير من الانضباط داخل المؤسسة العسكرية، وعلى كثير من الفئات الأخرى في معظم الأحيان يعني. ولكن الجيش يهتم جدا بمظهره أمام الشعب، فهو أحيانا لا، خاصة بعد الثورة، أحيانا لا يحب فرض قراراته إذا كان هناك معارضة شعبية شديدة لما يقول. فبدأ أكثر ليونة بعد مبارك عن شكل الجيش أيام عبد الناصر، يعني عبد الناصر كان الجيش له قبضة حديدية.
كيف نعرف أن العسكر يسيطر على 40% من
يمتلكون لهم مؤسسات، تمتلك مؤسسات مشروعات صناعية،
وهذه هي المعلومات يعني
دي معلومات معروفة. يعني لا نعرف تفاصيل مثلا الشركات بالضبط أسمائها، إنما معروف عندهم مثلا شركة بترول اسمها وطنية، عندهم مصانع تصنع مثلا الجبن والباستا والطماطم والرز وهكذا. بداية هذا حصل في الثمانينات عندما كان هناك رغبة في إصلاح الاقتصاد، والجيش قال إن جزء من المعونة اللي ستأتي من الولايات المتحدة سنستخدمها في مشروعات اقتصادية عشان نستطيع أن نحدث نوع من الاكتفاء الذاتي، إحنا لا نريد أن نضع مزيد من الأعباء على الدولة. ولكن بمرور الوقت أصبح مالك اقتصادي كبير، وليس مجرد يعني أصبح ينزل في يعني ينزل في سوق ويبيع للناس العادية. الإخوان، الموارد متاحة ومتجددة، وهي موارد من الداخل وموارد من الخارج. هناك حوالي معظم العاملين في السعودية، العاملين المصريين جزء كبير جدا جدا في السعودية ينتمون للإخوان، وبشكل أو بآخر أموالهم تذهب لأقاربهم عن طريق شبكات الإخوان في مصر. والعدد إن السعودية فيها حوالي من 700 ألف لحوالي مليون عامل مصري، فهؤلاء يرسلون أموال كثيرة كل عام، إلى جانب الإخوان يعني العايشين جوا مصر والعاملين في مصر. هناك نظام أن كل أخ يجب أن يتبرع 5% من دخله للمنظم، فعندهم شبكة قوية ويعني ومتينة للأموال. السلاح، هناك تقارير تشير إلى امتلاكهم السلاح بعد الثورة وليس قبل الثورة، لأنه قبل الثورة كانوا تحت الميكروسكوب بتاع الشرطة أو البوليس وأمن الدولة، وكان من الصعب عليهم حتى لو كان لهم رغبة امتلاكهم للسلاح. سوق السلاح فتح كثيرا بعد الثورة، وخاصة بعد سقوط نظام القذافي، هناك زيادة شديدة في معدلات السلاح المتداول بعد سقوط القذافي. وكان واضح امتلاكهم للسلاح في الاتحادية عندما ذهبوا لمناصرة مرسي، وفي المقطم يعني حوالي من منذ أشهر 6 أسابيع أو شهر. تنفيذ الأحكام هنا ليست أحكام الدولة بالضرورة، ولكن أحكام عندما يأخذ المرشد قرار بشكل معين، هل لديهم القدرة على هذا ولا لا؟ لديهم قدرة شديدة على تنفيذ الأحكام على أتباعهم. وإن كان حدث أيضا مع خروج حد زي عبد المنعم أبو الفتوح وبعض كبار قيادات الإخوان، أصبح هناك يعني قدرة أقل، إنما ما زالت عندهم القدرة على الحشد. لو قرروا بكرة ينزلوا ميدان التحرير يحطوا 1,000,000 they can do this، يستطيعون ذلك. الكنيسة الموارد أموال طائلة ولا تقع مثلهم مثل يعني هذه الثلاث مؤسسات أو الولايات كما أطلق عليها، الكنيسة، الإخوان، الجيش. الدولة لا تمارس رقابة. أموال الكنيسة في ازدياد منذ 70s and 80s كما ذكرت في البداية، لأن جزء كبير من الأقباط مع الأسف هاجروا بسبب مشاكل المشاكل الاشتعال الطائفي التي حدثت، وهم يرسلون بأموالهم وتبرعاتهم للكنيسة. وحتى الآن الدولة غير قادرة وقد تكون غير راغبة في أن تضع هذه الأموال تحت الرقاب. وعندما طلبت الحكومة، حكومة الإخوان، بوضعها تحت الرقابة، رفضت الكنيسة، قالت عندما يضع الإخوان فلوسهم تحت الرقابة نفكر إذا كنا نفعل هذا. السلاح لديهم سلاح كثير، خاصة الكنائس الموجودة في الصعيد، ولكن القدرة على استخدامه محدود. ذلك له علاقة بمشاكل العنف الطائفي أيضا، لأنهم يعلمون أنه لو استخدموا السلاح بمعدلات أعلى مردود استخدامهم للسلاح هيكون أسوأ عليهم، يعني سيزيد من احتقان الأمر. تنفيذ الأحكام، الكنيسة لديها قدرة إلى حد كبير على فرض أحكامها على أتباعها، بمعنى أنها فرضت على معظم لغاية الثورة على معظم الأتباع ألا يعارضوا النظام علنية. كانت الكنيسة تقوم بالدور السياسي نيابة عنهم، رغم كره كثير من الأقباط من أصدقائي لهذا الأمر، لأنهم كانوا يروا أن الكنيسة لا تقدم لهم الدعم الكافي ولا تحميهم من النظام. الدولة الرسمية بعد الثورة، الدولة الرسمية بمعنى الحكومة، مواردها في انكماش حاد.
تقصدي بالضرائب يعني؟
نعم،
الضرائب في انكماش،
كل الموارد، الضرائب في انكماش، المعدلات الانتاج أقل، القدرة على البيع أقل، فما فيش انتاج، يعني الأرقام، العجز في الميزانية يعني وصل لأرقام خيالية الحقيقة. السلاح، هناك منافسة حادة من جماعات كثر، إخوان، سلفيين، دلوقتي جماعات الطرف الثالث، إذا كنتوا يعني متابعين للشأن المصري، والطرف الثالث هو أي جماعة مجهولة أو أي حد الحكومة غير راغبة في أن تسميه باسمه، فيصبح هناك طرف ثالث، يعني the invisible third party. تنفيذ الأحكام في انهيار منذ الثورة، هناك قدرة يعني متدنية في القدرة على تنفيذ الأحكام، تنفيذ الأحكام في معدلات السكن، في عمليات البناء غير الشرعية، في العشوائية، في جميع المستويات وجميع القطاعات. قدرة الحكومة على تنفيذ الأحكام في انهيار تام. الدولة الرسمية بعد الثورة، وأنا يعني تقريبا أحب أن أترك لسيادتكم فرصة للأسئلة. حكم المجلس العسكري مقابل حكم الإخوان، من منهما عضد حكم، يرحمكم الله، عضد حكم الدولة؟ أعتقد المجلس العسكري إلى حد كبير، رغم أن النشطاء كانوا ضده في النصف الثاني من حكمه، إنما أعتقد على الأقل كان في حد أدنى من تنفيذ الأحكام، كان في حد أدنى من التفاهم مع الشعب. أعتقد أن حكم الإخوان عمل تفريق أكثر للمجتمع، وانعكس هذا على أداء الحكومة، انعكس هذا على قدرة الدولة على أن تصبح دولة مركزية أو دولة ذات هيبة. على سبيل المثال، رئيس الجمهورية الحالي دكتور مرسي قام بإصدار عدد من القرارات وتم الرجوع عنها، والحكومة تحت أمرته فعلت نفس الأمر. والقرارات تتفاوت من أحكام دستورية، إعلانات دستورية كبيرة، إلى مثلا أن الحكومة قررت أن ستضع موعد لإغلاق المحلات. المحلات في مصر تغلق يعني وقتما تشاء، يعني ما عندناش أوقات، يعني ما فيش الناس شغالة لغاية الساعة 3 الفجر، ما فيش مشكلة خالص. فرأت الحكومة أن هذا يزيد من حالة الفوضى في الشارع المصري، يعني فقالوا أن المحلات التجارية تغلق على الساعة 10، ومحلات الأطعمة تغلق الساعة منتصف الليل، حتى يتسنى للحكومة إزالة مثلا المخلفات، يصبح هناك قدر من الأوردر في الطريق العام، يعني قدر من النظام. ولكن بسبب اعتراض أصحاب المحلات تراجعت الحكومة عن هذا. ففي عهد مرسي، مع الأسف أنه، وأنا لا أتحدث عن مرسي باعتباره إخوانيا، بس على أنه هناك هيبة للرئاسة، هناك هيبة للحكومة، هذه الهيبة في انكماش شديد شديد شديد. والغريب أن جزء كبير من الأشخاص اللي كانوا بيعترضوا على حكم العسكر الآن يتمنون حكم العسكر، وهو ما يثلق صدور العسكريين. يعني يحس أن هم vindicated دلوقتي. الدولة الرسمية، تحديات المستقبل، الموارد كما قلت من قبل في انكماش شديد، ولكن فرص التمويل الخارجي دائما متاحة. وأنا أعتقد أن الغرب لن يسمح بسقوط مصر ماديا كما حدث مع روسيا. يعني هناك دول محورية في مناطق محورية لا يستطيع الغرب، سواء الولايات المتحدة أو أوروبا، أن تراها في انهيار تام. فأعتقد أنه الموارد في مشكلة، هناك مشكلة الآن، ولكن أعتقد أنه فرص الخروج من هذه المشكلة دائما موجودة. السلاح والعنف في مشكلة أنه مرتبط بالأزمات الإقليمية. هناك سلاح يدخل مصر من سيناء عن طريق يعني غير واضح، من غزة أو غير غزة، وهناك سلاح بيدخل لمصر من الغرب عن طريق ليبيا. ولأن الدول اللي على اليمين واليسار غير قادرة على حكم البوردرز بتاعتها، فليس هناك وسيلة ما أن توقف هذه الكميات من السلاح. فأعتقد أنه السلاح مرتبط بالأزمات الإقليمية. يعني لو تحلت الأزمة السورية يهدأ الأمر قليلا، وتظل الجبهة الليبية أو الحدود الليبية المصرية في حالة فلكس. يعني تنفيذ الأحكام، أعتقد له علاقة بقدرة الدورة وقدرة الدولة ورغبة الدولة في تنفيذ الأحكام، ولكن له علاقة الآن. هناك الجديد في الأمر ما بعد الثورة أن له علاقة بتصورات المجتمع لمفاهيم العدل. يعني هناك حالات في ازدياد أن يصبح مجموعات في شارع أنها تقرر القبض على أشخاص بعينهم لأنهم رأتهم يفعلون جرما، أو يعني يهددون الحي بتاعهم بشكل أو بآخر، فيقوموا بتعذيب هذا الشخص أو قتله أو تعليقه على شجرة بشكل أقرب إلى ما يحدث في جنوب أفريقيا. جنوب أفريقيا وهو ما يقال عليه اللينشينج. وهذا الأمر له علاقة بتصورات المجتمع لمفاهيم العدل. يعني قد تتبنى الحكومة فكرة المحاكم، ولكن إذا رأى الناس أن المحاكم بطيئة أو لا تحدث العدل المتوقع، سيأخذوا تنفيذ العدالة عن طريقهم، وده أسوأ شيء. يعني هذا هو الأمر السيء الحاصل في مصر. ليس عندهم، يعني الناس، ليس جزء كبير من الناس ما عندهمش ثقة في النظام القانوني أو العدالة الرسمية. أعتقد أن دي كانت آخر سلايد. أسئلة حضراتكم؟
هل لديك أي وثائق تتحدث عن امتلاك الكنيسة لسلاح؟
لا، ما عنديش وثائق، هي كلها تقارير صحفية موجودة من فترات طويلة وما أعتقدش أن في وثائق، يعني لا أعتقد أنه صدر عن الكنيسة شيء، والكنيسة لا تنفيها ولا يعني لا تؤكدها، يعني لا تتحدث في هذا الأمر كثيرا، يعني دي معلوماتي.
عدم خضوع الكنيسة للسلطة السياسية، هل حضرتك عندك أيضا أي وثيقة تختص بهذا؟
لا، أنا قلت لا تخضع مواردها للدولة، لا تبرعاتها لا تخضع لرقابة الدولة.
هل ممكن أقول تعليق؟
لا تفضل.
يعني أنا أحترم وأقدر مدى كبير، لكن أنا راعي من كنيسة مصرية في صعيد مصر، وعشت في قنا وعشت في أسيوط، وأنا أساسا من مواليد المنيري. الكنيسة أولا هي تخضع للدولة، بالنسبة للكنيسة عامة رئاسة الكنيسة يعين بقرار جمهوري من رئيس الدولة،
بس هو تعيين سوري صح؟ يعني ليس للدولة اختيار في هذا الأمر،
وهذا ليس له علاقة بالناحية السياسية على قدر له علاقة بالناحية العقيدية داخل
طبعًا
الكنيسة
طبعًا.
دي نمرة واحد.
بس أنا لم أذكر أن هي يعني لا تخضع للدولة السياسية، وبتحدث عن الموارد، يعني حديثي عن أن الموارد لا تخضع للدولة.
الكنيسة من ناحية الموارد التي تأتي من أبناء الكنيسة هذه الموارد بتدخل تحت بند العطايا. أما في حالة أن كنيسة تقوم بخدمة اجتماعية تبع مؤسسة اجتماعية، على سبيل المثال هيئة سيوس الهيئة الإنجليزية في مصر، تخضع بالكامل بمواردها للدولة.
بس هل تخضع العطايا للدولة؟
العطايا هي ما يعطيه الشعب داخل الكنيسة، فأي
لا
حد
أنا
بيدي عطايا، لكن لا يدخل أبدا تحت بند.
بس هل عند الدولة أعداد بهذه العطايا؟ معلوماتي أنه لا.
أنا كنت راعي للكنيسة، أعضاء الكنيسة بيدرج بالكامل تحت بنود الدولة، كل كنيسة فيها كام عضو.
لا أنا
لكن
بس
ما بيعرفش دي ما بيعرفش، لكن الخدمة الاجتماعية تدرج بالكامل أي خدمة اجتماعية تحت نشاط الدولة. هذا الجزء. الجزء الثاني قضية السلاح واعتماد حضرتك على مقالات، وأنا أحترم رأيك وأحترم جميع الآراء.
أنا أصلي بشتغل على المعدلات العنف وكده، فلو حضرتك عندك مصادر تبقى خدمتني يعني. فأنا يعني
لكن
أنظر للتقارير بعين أنه هذا ما لدينا، ولكن بالضرورة ليس صحيح.
أكمل رأيي بعد إذن. أنا أشرح لحضرتك إيه اللي بيحصل عندنا في صعيد مصر، وأنا ابن الصعيد وابن أحد القرى في الصعيد. اللي حصل بعد الثورة إنه الشعب كله أصبح في حالة تخوف، البلاد مكشوفة، الحدود مكشوفة، السرقات كثيرة تدخل على القرى، فأصبح الشعب كله بالكامل يتطلع إلى شراء أسلحة لحماية نفسه،
وهذا ما كنت.
وأصبح البند دراعي بدراعي، فأصبح المسيحي والمسلم معا يشترون السلاح لأجل حماية البيت. وتم إنشاء زي معسكرات من خلال الشعب أو لحماية المنطقة اللي بيعيشوا فيها، فأصبح كل شارع الناس بتنزل بتحمي طول الليل الشارع بتاعهم. الكنيسة لم تمتلك سلاح إطلاقا، بل على العكس الكنيسة وقفت تماما ضد أي شراء سلاح. لا يوجد لها الكنيسة.
هذه تقارير يعني هذه التقارير موجودة من قبل الثورة، هل ترى أن هذا إجحاف أو يعني نفي الحقيقة؟
قبل الثورة أو بعد الثورة الكنيسة لم تمتلك أي سلاح يا فندم، لكن ما أشرحه لحضرتك هو
يعني
وضع الناس وضع. أنا خدمت في قرية
يعني
تدعى السرقنة، القرية دي في صعيد مصر، كنت أرى بنفسي السلاح والناس يأخذون السلاح.
ربما نوفر فرصة لبقية الناس ليسألوا أسئلة، ويعني يمكنكم أن يعني تناقشوا تناقش الموضوع أكثر بعد. وعندنا هناك محاضرة
في كلية اللاهوت
في أي ساعة؟ في
أربعة ونص.
أربعة
ونص.
عفوا، عندي سؤال.
أفضل.
عندي بالحقيقة عندي ملاحظة وعندي سؤال. بالنسبة للتفريق بين الانقلاب والثورة في رأيي كلاهما نفس الشيء.
بين أي حضرتك؟ انقلاب.
انقلاب. انقلاب. نفس الشيء، ولكن الماركسيين وضعوا بعض الشروط وهي غير ملزمة للطرفين. أنا من نظري أعتبر انقلاب عبد الناصر انقلاب، وآخرين اعتبروا ثورة مثلا. النقطة الثانية عندي فساد المؤسسة العسكرية. المؤسسة العسكرية المصرية فاسدة لأنه عبد الناصر أدخل سيطرة على جميع المصانع وعلى جميع المجالات التجارية. كل المؤسسات وضع فيها إدارة من الجيش كلها وبدون استثناء، وخاصة بعد التأميم. فهذه خلقت بداية للفساد في مصر. أصبح هذا المدير الذي يتعامل مع عدة شركات يأخذ رشوة من الشركات الأخرى، وبنفس الوقت يتدخل لتخفيف الضرائب عن تلك الشركات. يعني فساد المؤسسة العسكرية قديم، ولا يمكن لمصر في نظري الشخصي أن تستقر إلا أن تحجم الجيش وترجعه إلى الثكنات وتستخلص كل الموارد الاقتصادية منه، وإلا سيبقى الجيش سيف مسلط على الديمقراطية وعلى الشعب وعائق في سبيل تطوير المجتمع المصري. هذا رأيي يعني الشخصي. بعدين هنا سؤال: هل يدفع الإخوان والكنيسة الضرائب أم لا؟ لأن هنا في أمريكا حتى الكنيسة تدفع ضريبة. أي شخص
الكنيسة
لا ليس هناك كنيسة، أقصد الموارد التي تأتي إلى الكنيسة
خارج نظام الضرائب
فتأخذ هذا من المبلغ الذي الداخل قبل أن تدفع الضرائب.
أي هذا ما أقصده، هذا يعني كل الموارد التي تذهب
يعني بين أمرين مختلفين. طب خليني أرد على سؤال حضرتك عشان حتى شهر مضى كانت جماعة الإخوان المسلمين جماعة غير مشهورة علنيا، لأنه عبد الناصر أحل الجماعة وأصبحت جماعة موجودة على الأرض ولكنها ليست
لا بشكل. ما أقصدهم كجماعة كأفراد،
لا أفراد يعني طبعا ما هو كل الأفراد بيدفع.
إيه هذا يعني
بس هو لو الأفراد
لا يهمني يعني إذا كان جماعة يدفعون ضرائب.
حاول حضرتك يعني لو الجماعة تفرض على أعضائها أن كل عضو يتبرع 5% وهذه 5% تنضم كلها عشان تعمل مليارات.
هذه ما مهمة.
خلي الأستاذ تكمل.
يبقى سؤال حضرتك هل الأفراد بيدفعوا ضرائب؟ بس
خلاص. هذا المهم. هذا في نظري.
كله بيدفع
ضرائب. ما دام يدفع ضريبة المهم يعني.
كله بيدفع ضرائب.
لأنه الدولة لا تسير بدون ضرائب.
ياسمين.
سؤالي شوية عن دور الشرطة في هذه الخريطة، يعني هل أنت شايفاها مستقلة شبه مستقلة؟
عن
الجيش
هي الشرطة طبعا جزء من جهاز الدولة الرسمي، ولكنها ليست بنفس قوة الجيش. عندها بعض المشروعات الاقتصادية ولكن قليلة، ليست بالشكل المؤسسي للجيش. هناك مشروعات اقتصادية خاصة لضباط الشرطة الذين يخرجوا للمعاش.
مش قصدي اقتصادية يعني. قصدي يعني هما يعني مفروض انهم بينفذوا القرارات، صح؟
نفذوا القرارات. هما ارتبطوا ارتباط شديد بالنظام في الثمانينات، واصبح تنفيذ القرارات متعلق بمدى رغبة النظام في تنفيذ القرارات. بمعنى انه قد لا ان النظام قد يرى أن يغض النظر عن بعض رجال الأعمال المرتبطين به، فلا تنفذ الأحكام ضده، فالشرطة لا تنفذها ضده. وقد يفضل النظام أن الشرطة يروح يقبضوا على جماعات بعينها، يراها النظام تهدد أمنه بشكل أو بآخر، فتذهب الشرطة للقبض عليهم. بعد الثورة الجهاز الشرطي طبعا يعني سقط إلى حد كبير، ولكن لم يتم تطهيره. يعني هي المشكلة أنه في حالة برضو فلكس، بس فلكس يعني on the failing side، يعني ليس الجهاز بكل قوته. فيه ما زال هناك كلام على وجود طبعا ناس من الشرطة الفاسدة الذين خدموا النظام. مرسي لم يستطيع حتى الآن، ولا أعلم إذا كان لم يستطيع أو لم يكن لديه الرغبة في تطهير النظام أو الجهاز الشرطي، بحيث يصبح أكثر يعني تماشيا مع حقوق الإنسان أو ديمقراطية أو هذا. Does that answer?
لدي سؤالان. السؤال الأول، ما هو حال المجتمع المدني اليوم في مصر؟ لأننا يعني قرأنا كثيرا عن باسم يوسف ومشاكل البرنامج ولكن بشكل عام يعني مشكلة المراقبة والصحف والقنوات التلفزيونية الجديدة. فالسؤال الثاني، إذا كانت اليوم انتخابات جديدة في مصر مع الكراهية للإخوان، ماذا تكون النتائج
الرئاسية؟
ماذا تكون النتائج حسب يعني هذه المعلومات؟
طب سأبدأ من السؤال الثاني. أعتقد أنه لو قامت انتخابات بكرة من نبض الشارع يعني التي كنت متابعة له لما كنت في مصر، أعتقد أنه مرسي سيسقط.
مرسي
سيسقط
إن شاء الله.
هو بالأساس أخذ 51%، يعني ومن 51% هناك مجموعة تدعى أو يطلق عليها مجموعة عصير الليمون. معرفش حضراتكم عصير الليمون، هناك مثل في مصر لما يفرض أمر على أحد ويعني يبقى غصب عنه يقول أنا عصرت على نفسي ليمونة وأنا يددس، يعني عصرت على روحي ليمونة وقبلت وتفر الحال. ففي على الأقل 30% من اللي أعطوا أصواتهم لمرسي كان حزب عصير الليمون، لأنهم لم يكونوا يريدون شفيق. فهذه المجموعة لن تعطي مرسي مرة أخرى، يعني 30% دول مش هيدوا مرسي تاني خلاص، لأن هم دلوقتي يعني.
بس من هو المرشح؟
المرشح أعتقد يعني
في واحد تاني
شفيق، يعني يغازل الناخبين من الخارج، وقد يكون له بعض الهيبة. يعني شفيق لما نزل حملته الانتخابية كان في قدر من الذكاء أنه هو أراد أن يقول هناك حالة فوضى، أنا سأكون المرشح القوي. وإحنا تتحدث عن شعب عاش سنين تحت الفرعون، فيقدر السلطة، يقدر الاستقرار. فهذه الرغبة في الاستقرار وأن يكون هناك قدرة للدولة على ضبط الأمور، بغض النظر حتى لو كان غير ديمقراطي، حتى لو كان من رجال مبارك، قد تجد هوى عند كثير من الناس. فقد يكون الأكثر يعني حظا، الله أعلم. حمدين صباحي مرشح آخر لأنه رقم 3، ولكن جبهة الإنقاذ، وده يمكن يأخذنا للسؤال الأولين بتاعك، جبهة الإنقاذ وهي المعارضة ضعيفة، يعني وليس لديها قدرة على تحريك الشارع. وأحيانا يعني أعتقد أنهم ما كانوش من الذكاء، بحيث إن جزء كبير من معارضتهم للحكم الإخوان كان أكثر ما يكون عند يعني والناس شعروا بهذا، يعني إلى أي مدى أنت تقدم مشروع مقابل أن تقول أن الآخر خاطئ. الله أعلم، يعني الله أعلم. It depends. يعني أنا أعتقد إن في الناس ده اللي ما شعرت به تريد عودة الجيش، جزء كبير من الناس عايز
حتى الآن.
برضو من منطلق الضبط والربط، من منطلق ان يعني مصر كان فيها مشاكل كثيرة، ولكن كان الناس على الاقل يشعرون بالامان. يعني كانت اجمل ما فيها اللي احنا اللي عايشين هنا، ان لما ننزل مصر اجازة تمشي في الشارع الساعة 3 الفجر ما حدش يحصل حاجة. دلوقتي هذا مش موجود، يعني هذا مش موجود الساعة 10 الصبح، الساعة 9 الصبح. يعني في قدرة على انه في كمية من السلاح دخلت البلد وقدر من العنف في الشارع، انه ما فيش يعني going back للنص الثاني من سؤالك الأول، المجتمع المدني طبعا باسم يوسف يمكن لو نزل ده ممكن يبقى رئيس جمهورية على يعني هو حجم البوبيلاريتي بتاعته في الشارع المصري مش معقول. ومن
أطياف كرسي بيغير شخص
that's true. في ناس كتير بتحس ان هو بيقول اللي هم حاسين، وجزء من شعبيته ليه علاقة انه لم يأخذ طرف مثلا جبهة الانقاذ، يعني هو كله قابل ان يتم السخرية منه يعني، ف nobody's off limits يعني، فمستقلة. فهو اعتقد ان النظام غبي برضو يعني، الازمة دي جعلت باسم يوسف اكثر شهرة اكثر عالمية يعني ما اعتقدش. وعايز أقول إن الرئاسة أو الحكومة أو النظام لم يصبح بنفس القدر من ضبط الأمور ما قبل الثورة، يعني الشعب كمان تغير بأنه يعني القدرة على الريباليون زادت حتى للناس العادية للأفريج أنبوليتسايز بيبول. بس المشكلة طبعا المعارضة غير منظمة، يعني لو كانت المعارضة أكثر تنظيما كانت الحال أفضل.
أنا رأيت سؤال من منو الله يسعدك. آه
لسه
لا عندنا وقت، لأن يعني لو أنتم تريدون أن تجلسوا أكثر وتتكلموا أكثر تفضلوا، ولو أردتم أن تغادروا تمشوا يعني تفضلوا. هو الساعة الرابعة الآن، ولكن يعني
قالت إن الانقلاب في عام 52 كانت انقلاب وليس ثورة، وما أفهم الاختلاف بين هذا الكلمة.
الانقلاب هو عمل يقوم بالجيش بالأساس، عمل ضد النظام يقوم بالجيش، الثورة ثورة شعب.
وكان هناك محمد هناك
يعني هو كان انقلاب وسنده الشعب فيطلق عليه ثورة، يعني لأنه قام بعد ذلك عبد الناصر بأشياء كثيرة لخدمة الشعب من العمال والفلاحين، إنما في البداية هو انقلاب، هو بالأساس يعني الشعب لم ينزل إلى الشارع أو لم يقف بباب الملك ويطلب منه الخروج من البلاد، هو الذي ذهب إليه هو العسكريون بدبابتهم، فهو انقلاب بالأساس.
هناك أسئلة أخرى؟ ماشي، فلننتهي على بناء عاد. أمامنا شكرا، يعني شكرا جزيلا. سننتهي هنا.